بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأما الإجماع فتقريره من وجهين. الأول دعوى إجماع العلماء كلهم من المجتهدين والأخباريين على أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو، ولا على تحريمه من حيث إنه مجهول الحكم، هي البراءة وعدم العقاب على الفعل. الآن يبدأ الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يذكر دليل الإجماع على أصالة البراءة. يقول: دليل الإجماع نقرره ونوضحه ونبينه بوجهين. الأول يقول: دعوى أن العلماء أجمعوا من الأخباريين ومن الأصوليين، أجمعوا على أنه إذا كان عندنا واقعة لم يرد في بيان حكمها دليل عقلي ولا دليل نقلي على أن هذا الشيء محرم، إما محرم من حيث هو يعني بلحاظ حكمه الواقعي، أو من حيث إنه مجهول الحكم ومشكوك الحكم يعني بلحاظ حكمه الظاهري، ليس عندنا دليل على حرمته. فإن العلماء أجمعوا على أن حكم هذا الشيء هو البراءة، يجوز فعله ولا يعاقب الإنسان على فعله. هناك دعوة هكذا. يقول: الأول دعوى إجماع العلماء كلهم من المجتهدين والأخباريين على أن الحكم، ما هو الحكم؟ بعد ذلك يقول: الحكم هي، لو قال هو بلحاظ المبتدأ لكان أولى، ولكن قال هي بلحاظ الخبر، أن الحكم هي البراءة وعدم العقاب على الفعل. أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي، يعني في الواقع في الفعل الذي لا دليل عقلي يدل على حرمته، أو نقلي، لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو، يعني كما قلنا بلحاظ حكمه الواقعي بما هو، هو لما ننظر إليه هو هل هذا حرام عند الله أو حلال، ولا على تحريمه من حيث إنه مجهول الحكم، يعني في حال الشك في الحكم، ونحن من أجل أن نعمل بوظيفتنا العملية فنجري بعض الأصول، ما عندنا دليل أو أصل يدل على تحريمه بلحاظ حكمه الظاهري، ولا على تحريمه من حيث إنه مجهول الحكم، أن الحكم هي البراءة، براءة الذمة، لو أن الإنسان المكلف فعل هذا الفعل، وعدم العقاب على الفعل. هناك دعوة أن العلماء أجمعوا على ذلك. يقول: وهذا الوجه لا ينفع إلا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي والنقلي للحظر والاحتياط، وهو نظير حكم العقل الآتي. هنا بالنسبة إلى هذه الدعوة، هذه دعوة تعليقية للإجماع، يعني أن العلماء أجمعوا في المورد الذي لم يرد فيه دليل عقلي. إذا لم يرد دليل عقلي أو نقلي، لكن لو أنه ثبت بالدليل العقلي وبالدليل النقلي أن الواجب في مثل هذه الواقعة هو الاحتياط، إذن هذا الإجماع لا ينفع. الإجماع إنما هو في الواقع التي لم يرد فيها دليل عقلي ولا نقلي. أما إذا ثبت أن في الشبهات التحريمية ورد دليل عقلي أو دليل نقلي كما يقول الأخباريون، إذن هذا الإجماع لا ينفعنا. يقول: وهذا الوجه، يعني هذا الإجماع، لا ينفع إلا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي والنقلي للحظر في الواقعة المعينة، أنه لا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل الذي نحن نشك في حرمته، وأن الواجب هو الاحتياط، فيكون الدليل العقلي والنقلي الدال على وجوب الاحتياط حاكم أو وارد على هذا الإجماع. يقول: وهو نظير حكم العقل الآتي. سنتكلم في الدليل العقلي على البراءة نفس الكلام، لأن هنا هذا الإجماع ماذا يقول؟ أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي، فإذا تم الدليل العقلي يقول: وهو نظير حكم العقل الآتي، يعني أن هذا الإجماع كما قلنا إذا قام دليل عقلي أو دليل نقلي لا قيمة له، لأنه إجماع تعليقي. كذلك بالنسبة إلى الدليل الذي سنتكلم فيه، وهو حكم العقل على براءة الشرعية، هذا الدليل العقلي أيضا لا يفيد إذا كان قام دليل آخر عقلي أو نقلي على أن الحكم هو الاحتياط، نفس الشيء. وهذا سنبينه عندما نتكلم في حكم العقل. حكم العقل إنما ينفع إذا لم يقم دليل نقلي أو عقلي يدل على الاحتياط. هذا هو التقرير الأول للإجماع، وهو كما لاحظنا إجماع تعليقي، يعني أن العلماء أجمعوا إذا لم يرد دليل عقلي أو نقلي على التحريم. أما بالنسبة إلى هذا الثاني فهو إجماع تنجزي، يعني ليس معلق على شيء، ولذلك قال الثاني: دعوى إجماع العلماء على أن الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه، يعني في الواقعة التي لا يوجد دليل على أنها محرمة من حيث هو، يعني لم يرد دليل على أنه حرام واقعا من حيث هو، يعني حكمه الواقعي أنه ما دل دليل على أنه حرام واقعا، أجمع العلماء على عدم وجوب الاحتياط، لا يجب الاحتياط، وجواز الارتكاب، جواز ارتكاب هذا الفعل. فكما تلاحظون هنا أن الحكم الواقعي في المورد الذي لم يرد دليل على التحريم هو الإباحة وجواز الفعل. هذا الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما لتقرير دليل الإجماع على أصالة البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية التحريمية. يقول: وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه. هناك دعوة أن العلماء أجمعوا، كيف نحصل الإجماع؟ كيف نتحقق ونتأكد أن فعلاً العلماء أجمعوا؟ يقول: تحصيل الإجماع حتى يكون لهذا الإجماع قيمة، إذا ما كان إجماعا محصلا لا قيمة له. يقول: تحصيل الإجماع يكون بوجوه. الأول، حاصل هذا الأول، يقول: لما نأتي إلى فتاوى العلماء في موارد الفقه في الأحكام الشرعية في كتبهم الفقهية، يقول نجد أنه يعني من زمان المحدثين الذين ألفوا في جمع الأحاديث ثم من جاء بعدهم الذين كتبوا في الفتاوى يقول لا نجد أحد يعتمد على حرمة فعل من الأفعال بالاحتياط، والأحواط الحرمة لا يقولون. نعم هم يذكرونه في مطاوي استدلالاتهم، مثلا يقول أن الدليل دل على الجواز والأحواط مثلا ترك، لكنهم لا يجعلون الاحتياط دليلا على التحريم. ولما نتتبع استدلالاتهم وفتاواهم في جميع الموارد نجد أنهم حتى في الشبهات الوجوبية وغير الوجوبية قالوا بأنه لا يجب الاحتياط، ولا يحكمون بتحريم شيء بالاحتياط، حتى في الشبهات الوجوبية لا يقولون بالاحتياط فضلا عن التحريمية. يقول الأول: ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه، فإنك لا تكاد تجد من زمان المحدثين أصحاب الأئمة ومن جاء بعدهم الذين كتبوا كتب الأحاديث إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى، لا تجد أحد من هؤلاء من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرد الاحتياط. الأحواط أنه حرام، لا أحد يقول ذلك. نعم ربما يذكرونه، يعني يذكر العلماء الاحتياط مثلا من باب التأييد لما يقوم دليل على أن هذا الشيء محرم، يقول وهو أحواط مثلا شيء آخر في طي الاستدلال في جميع الموارد حتى في الشبهات الوجوبية التي اعترف القائلون بالاحتياط بعدم وجوبه فيها. يعني بالنسبة إلى الشبهات الوجوبية العلماء يذكرون الاحتياط تأييد للدليل الذي عندهم، لا أنه يذكرونه كدليل مستقل على التحريم مثلا. يعني حتى في الشبهة الوجوبية التي لا يجب فيها الاحتياط العلماء يذكرون الاحتياط، لكن تأييدا لا أنه دليل مستقل. يقول: ولا بأس بالإشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول. لا بأس أن نذكر بعض العلماء الذين ذكروا أنه لا يجب الاحتياط في الشبهات التحريمية، فمنهم ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه، حيث صرح في ديباجة الكافي، يعني في مقدمة كتاب الكافي، بأن الحكم فيما اختلف فيه الأخبار، إذا كان أخبار مختلفة في شيء معين الحكم التخير، إما تأخذ بهذه الرواية أو بتلك. قال: ولم يلزم الاحتياط. الكليني ما قال يجب الاحتياط مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان، هنا قال إذا كانت الأخبار مختلفة فأنت مخير تعمل بهذا أو بهذا. يقول: مع أنه في الأخبار المتعارضة، يعني الروايات التي بينت أنه إذا تعارضت الأخبار فلا بأس بالاحتياط، ولذلك ورد في بعضها خذ ما وافق منهما الاحتياط، مع ورود مثل هذا لكن الكليني ما قال يجب الاحتياط، قال تخير. ولم يلزم الاحتياط مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان، ولم يرد نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه. يعني إذا تعارضت الأخبار في شيء وما جاء نص يدل على أن هذا واجب في الشيء الذي لا نص فيه، شيء ما عندنا نص، ولم يرد أن هذا واجب في حال تعارض الأخبار، ففي هذه الحال لم يوجب الشيخ الكلين الاحتياط. يعني بمعنى آخر يقول ولم يرد نص بوجوبه، يعني في الموارد التي تعارض فيها النصان ولم يرد نص بأنه يجب الاحتياط. تارة في بعض الموارد جاء أنه في حال التعارض، في حال تعارض الأخبار يلزمك الاحتياط، فنحن نحتاط في هذا المورد بخصوصه لأنه ورد نص بأن الاحتياط واجب. أما إذا كان لم يرد نص بأنه يجب الاحتياط وتعارض النصان، ففي هذا المورد لا يجب علينا الاحتياط. يقول ولم يرد نص بوجوبه، يعني بوجوب الاحتياط في خصوص ما لا نص فيه. يعني يقول عندنا حالتان، الحالة الأولى إذا كان تعارض النصان، نص يقول بالتحريم ونص لا يقول بالتحريم، يقول بالإباحة، هذان النصان متعارضان، مع ذلك الشيخ الكليني لم يقل في هذا المورد بأنه يجب الاحتياط فنقول بالتحريم، مع أن أحد الخبرين ينص على التحريم، فكيف إذا كان في واقعة لم يرد فيها نص بالتحريم وبوجوب الاحتياط؟ يقول فالظاهر أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك، يعني في حال تعارض النصين، قال به هنا، يعني قال بعدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه في مورد الشبهة التحريمية، لأنه إذا تعارض النصان مع وجود نص يدل على التحريم ما قلنا بالاحتياط بالتحريم، فكيف إذا كان في مورد لا نص يدل على التحريم؟ هذا بالنسبة إلى قول الكليني قدس الله نفسه. يقول ومنهم، يعني ممن يدل ظاهر كلامهم على البراءة فيما لم يرد دليل على التحريم، الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، فإنه قال في كتابه الاعتقادات اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي، كل الأشياء مباحة حتى يرد نهي ونطلع على نهي من الشارع المقدس، فهذا شامل لما نحن فيه، إذا كان عندنا شيء نحن نشك في أنه حرام أو ليس بحرام بما أنه لم يرد فيه نص فإذا يكون مباحا. يقول قال اعتقادنا، ما قال أنا أعتقد، ما قال أنا أفتي، قال اعتقادنا، وهذا دليل على أنه ينقل اعتقاد الشيعة الإمامية لا الاعتقاد الخاص به. يقول ويظهر من هذا، يعني من التعبير باعتقادنا، موافقة والده لما قاله ومشايخه أيضا، لأنه الشيخ الصدوق لا يعبر بمثل هذه العبارة، يقول اعتقادنا، مع مخالفته لهم إذا كان هو يعلم أنهم يخالفونه أو هو يخالفهم، بل لو كان في مورد هو يخالفهم ماذا يقول؟ يقول الذي أعتقده وأفتي به. يقول واستظهر من عبارته هذه، الذي استظهر ذلك هو المحقق القمي قدس الله نفسه في كتابه القوانين، استظهر المحقق القمي من هذه العبارة أنه من دين الإمامية، أن هذا هو معتقد الإمامية، ما تذهب إليه الإمامية، ما أجمعت عليه الإمامية، أو لا أقل ما هو مشهور شهرة عظيمة عند الإمامية. يقول وأما السيدان وهما السيد المرتضى و السيد أبو المكارم ابن زهرة قدس الله سرهما، فقد صرح باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة. يعني إذا كان ليس هناك طريق عندنا إلى معرفة أن هذا مفسدة أو غير مفسدة، فالعقل يستقل بأن يحكم بأن هذا مباح. صرح باستقلال العقل أن العقل يدرك بنفسه استقلالا بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة، الشيء الذي لا نعلم ولم يثبت أنه مفسدة، فإن العقل يحكم بإباحته. وصرح أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد أنه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة، واقعة ما عندنا دليل عليها، رجعنا فيها إلى حكم العقل. ما عندنا دليل على هذا الحكم في هذه الواقعة، نرجع إلى حكم العقل. ما هو حكم العقل؟ هو ما صرح أن العقل يستقل بالقول بالإباحة. إذا نقلنا الآن قول الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق، السيد المرتضى، السيد ابن زهرة، الآن يتكلم في بيان كلام الشيخ الطوسي. قال: وأما الشيخ الطوسي قدس سره فإنه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد قدس سره إلى أن الأصل في الأشياء، القاعدة في الأشياء من طريق العقل الوقف، أن العقل يحكم بالتوقف. شيء نحن نشك في أنه حلال أو حرام نتوقف فيه، لا طريق لنا إلى معرفة أنه حلال أو حرام. قال هذا الوقف، يعني معنى ذلك أنه لم يقل بالإباحة، يقول إلا أنه صرح في كتابه العدة في الأصول بأن حكم الأشياء من طريق العقل، وإن كان هو الوقف كما صرح به وبينه، لكنه لا يمتنع أن يدل دليل سمعي على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف. العقل لو خلي ونفسه يحكم بأنه في المورد الذي لا طريق لنا إلى معرفة الحكم الشرعي نتوقف، لكن يقول لا يمنع أن يدل دليل سمعي على أنه إذا لم يرد دليل فالأصل الإباحة، لا منافاة بين هذا وهذا. قال: بل عندنا الأمر كذلك، يعني الحكم هو الإباحة وإليه نذهب. انتهى كلامه في العدة. إذن أيضا الشيخ الطوسي قدس سره يذهب إلى الإباحة. وأما من تأخر عن الشيخ كالحلي، يعني ابن إدريس الحلي والمحقق الحلي أيضا والعلامة الحلي والشهيدين وغيرهم، فحكمهم بالبراءة في الموارد التي لا نص فيها ونحتمل التحريم يعلم من مراجعة كتبهم، فإن كل من راجع كتبهم يجد أنهم يفتون في هذه الموارد بالإباحة. وبالجملة فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط، شخص من فحول العلماء وكبار العلماء يقول بالاحتياط، يقول لا نعرفه، وإن كان ظاهر كتاب المعارج، المعارج في الأصول للمحقق الحلي، ظاهر المعارج نسبته، نسبة القول بالاحتياط إلى جماعة، يقول في جماعة يقولون بالاحتياط، معنى ذلك أن المسألة ليست إجماعية، هناك من يقول بالاحتياط. ثم إنه ربما نسب إلى المحقق الذي نسبه إليه، هو المحقق القمي في القوانين، نسب إلى المحقق الحلي قدس سره رجوعه عما في المعارج. المحقق القمي يقول هذا الذي في المعارج الذي يقول إن هناك من ذهب إلى القول بالاحتياط أنه رجع عنه، إلى ما في كتابه الآخر، كتاب المحقق الحلي الآخر الذي هو المعتبر من التفصيل. المحقق الحلي قدس الله نفسه في كتابه المعتبر يفصل بين ما تعم به البلوى، يعني الأمور الابتلائية الكثيرة الابتلاء التي يبتلي بها الناس كثيرا، هذه الأصل فيها البراء، وبين لا الذي لا تعم فيه البلوى فالأصل فيها الاحتياط. قال إن المحقق القمي نسب إلى المحقق الحلي أنه رجع عما في كتابه المعارج إلى ما في كتابه الآخر المعتبر من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره، وأنه لا يقول بالبراءة في الثاني الذي لا تعم به البلوى على أساس أن ما تعم به البلوى، لو كان هناك رواية حديث فيه لا عثر عليه العلماء وأفتى العلماء به لأن القضية تعم بها البلوى ويحتاج الناس إلى معرفة حكمها، فلما لم نجد حديثا معناه أنه لا يوجد حديث، فإذا كان لا يوجد حديث إذن نقول بالبراءة الشرعية. أما الذي لا تعم به البلوى يعني القضايا النادرة، ربما هناك أحاديث لكن باعتبار أن العلماء ما اهتموا بهذه القضية لندور الابتلاء بها فلم ينقلوا لنا هذه الأحاديث وعليه فلا نقول بالبراءة فيها. وسيجيء الكلام في هذه النسبة أنها صحيحة أو غير صحيحة بعد ذكر الأدلة إن شاء الله. يقول ومما ذكرنا يظهر أن تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخري الإمامية مخالف للواقع. يقول بعض العلماء وهو الشيخ حسين الكركي في كتابه هداية الأبرار يقول الذين قالوا بالبراءة في الشبهات الحكمية التحريمية هم متأخرو الإمامية، أما المتقدمون فلم يقولوا بالبراءة. يقول ومما ذكرنا ونقلناه من فتاوى القدماء ومن قولهم بالبراءة الشرعية يظهر أن تخصيص بعض وهو الكركي خصص القول بالبراءة بمتأخري الإمامية، هذا التخصيص مخالف للواقع، ليس بصحيح، بل ذهب إلى القول بالبراءة المتقدمون والمتأخرون من علماء الإمامية، وكأنه كأن هذا التخصيص نشأ عما رؤي من السيد والشيخ من التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد. السيد المرتضى قدس الله نفسه تمسك بالاحتياط في بعض الموارد أو كثير من الموارد، وكذلك الشيخ الطوسي. هذا الشيخ حسين الكركي لما رأى من السيد ومن الشيخ ذلك توهم أن القدماء لا يقولون بالبراءة بل يقولون بالاحتياط، ويؤيده ما في المعارج، يعني يؤيد ما قلناه من أن القول بالبراءة ذهب إليها قدماء علماء الإمامية ومتأخروهم. ما في كتاب المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة، أنه قال إن هناك جماعة لا يقولون بالاحتياط. من الذي قال؟ المحقق الحلي قدس الله نفسه. معناه أن هناك جماعة من القدماء لا يقولون بالاحتياط وإنما يقولون بالبراءة، وهذا مؤيد إلى أن هناك من قدماء علماء الإمامية من ذهب إلى القول بالبراءة. لماذا جعل الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه كلام المحقق الحلي مؤيدا؟ لماذا لم يقل والدليل؟ لأن عبارة المحقق الحلي قدس سره غير واضحة في الشبهات التحريمية، لأنه لو راجعتم كتاب المعارج لما قال هذه العبارة مثل بمثال في الشبهات الوجوبية للشبهات التحريمية، فلذلك كان هذا مؤيدا لا أنه دليل. يقول الثاني من الطرق التي نحصل بها الإجماع، الطريق الأول هو كما تلاحظون ما يدل على ما أراد به الشيخ الأنصاري تحصيل الإجماع، يعني السعي لأن يحصل الإجماع إلى الإجماع المحصل. هنا في هذا الثاني يذكر الإجماعات المنقولة، من نقل الإجماع على ذلك؟ قال الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة فإنها قد تفيد القطع بالاتفاق. لما تلاحظ أن مجموعة من العلماء نقلوا الإجماع على أنه في كل مورد نحن نشك في حرمة شيء فنجري أصالة البراءة وأن هذا مجمع عليه، لما ينقل بعض العلماء الإجماع على ذلك قد نستفيد أنه فعلا هناك إجماع. وممن استظهر منه دعوى ذلك دعوى الإجماع الصدوق قدس سره في عبارته المتقدمة في اعتقاداته لما قال اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي. قال اعتقادنا، تعبير الشيخ الأنصاري قال وممن استظهر، ما قال صرح، فإن هذه العبارة يظهر منها لا أنها تفيد ذلك بالقطع واليقين. وممن ادعى اتفاق المحصلين عليه، اتفاق المحصلين العلماء عليه على القول بعدم الاحتياط وبالبراءة، ممن ادعى الاتفاق والإجماع الحلي ابن إدريس الحلي في أول السرائر، حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع قال هذا: إنه إذا فقدت الثلاثة، فقد الدليل من الكتاب وفقد الدليل من السنة ولم يكن هناك إجماع، فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة، عن الأدلة التي يستدلون بها على الأحكام الشرعية، المعتمد عندهم هو التمسك بدليل عقلي. ما عندنا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، نأخذ بالدليل العقلي، انتهى. ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه هو أصل البراءة، هذا هو الذي يريده، وإن كان الدليل العقلي عام لكن هو يريد ذلك بحسب ما قال الشيخ الأنصاري أن هذا يظهر من تتبع كلماته في هذا الكتاب. لكن كما تلاحظ أن هذه العبارة لا تدل على الإجماع، ولهذا قال الشيخ ادعى اتفاق المحصلين لا كل العلماء، لأن ابن إدريس قال عند المحققين الباحثين لا أنه عند جميع علماء الإمامية. وهذا التعبير مشعر بأن هناك خلاف، لكن المحققين يذهبون إلى هذا القول. وممن ادعى إطباق العلماء المحقق في المعارج في باب الاستصحاب فإنه ادعى ذلك لكن ما نقل العبارة. وعنه يعني ونقل عن المحقق الحلي قدس سره في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه. السيد المرتضى قدس سره نسب إلى المذهب القول بأنه تجوز إزالة النجاسة بالماء المضاف، مع أن العلماء لم يجمعوا على ذلك، إن لم يجمعوا على خلافه، مع ذلك السيد المرتضى نسب إلى المذهب هذا القول الذي هو شاذ. المحقق الحلي قدس سره في كتابه المسائل المصرية أراد أن يوجه كلام السيد المرتضى، لماذا نسب إلى المذهب هذا القول مع أن علماء الإمامية لا يقولون به؟ يقول السيد المرتضى قدس سره في بعض الأحيان لما ينسب إلى العلماء قولا وهم مختلفون فيه، يعني يقول إن الإمامية أجمعت على قول مع أن الإمامية مختلفة، في بعض الموارد يكون الداعي للسيد المرتضى لأن يدعي الإجماع هو أن العلماء متفقون على قاعدة، متفقون على أصل، بما أنهم متفقون على أصل بهذا الأصل إذن نفتي بهذه الفتوى، يعني أن من يقول بهذا الأصل يلزمه أن يقول بهذا القول، فلذلك هو ينسب هذا القول إلى علماء الإمامية وهم لم يجمعوا على هذا القول وإنما أجمعوا على الأصل الذي رأى السيد المرتضى أن من يقول بالأصل لابد أن يقول بهذا القول. تلاحظوا يقول وعنه وعن المحقق الحلي في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيد، هو جاي يوجه ليش السيد نسب هذا القول إلى المذهب، في نسبة السيد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالماء المضاف مع عدم ورود نص فيه، ما في رواية تدل على أنه يجوز إزالة النجاسة بالماء المضاف. أنه ما هو التوجيه؟ قال أن من الأصول التي اتفقنا عليها العمل بالأصل، العمل بأصل البراءة حتى يثبت الناقل، يعني حتى يثبت المانع الذي يمنعنا من العمل بهذا الأصل وهو النص مثلا، ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات. ما عندنا دليل على أن النجاسة لا تزال بالمائعات يعني بالماء المضاف، فلولا كون الأصل إجماعيا بنظر المحقق وهو أصالة البراءة، لولا أنه إجماعي لم يحسن من المحقق الحلي قدس سره جعله وجها لتوجيه نسبة مقتضى الأصل ما يدل عليه الأصل إلى مذهبنا وتوجيه كلام السيد بهذا. يعني هذا نستفيد منه أن المحقق الحلي يرى أن أصالة البراءة فيما لا نص فيه مما أطبقت عليه الإمامية. يقول وأما الشهرة، لأنه ماذا قال؟ قال الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة، تكلمنا في الإجماعات المنقولة. يقول وأما الشهرة فإنها تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب، من تتبع كلمات الأصحاب يجد أن إجراءهم لأصالة البراءة في الشبهات التحريمية، هذا هو المشهور المعروف عند العلماء خصوصا في الكتب الفقهية، ويكفي في تحققها، يكفي في تحقق الشهرة بين علماء الطائفة ذهاب من ذكرناه من القدماء والمتأخرين الذين ذكرناهم: الكليني والصدوق والطوسي وابن زهرة والمرتضى وغير هؤلاء، ذهبوا إلى القول بأصالة البراءة. قال: هذا إذا لم يثبت إجماعا لا أقل أنه يثبت شهرة. أما الثالث من وجوه تحصيل الإجماع إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.